أهلا فيكم. الندوة العربية اليوم هي ندوة مميزة حتكون لأنه معنا ضيفي من الأردن، وضيفتنا اليوم هي نائبة سابقة في البرلمان الأردني واسمها توجان فيصل. فتوجان فيصل هي خريجة أدب إنجليزي، ماجستير في الأدب الإنجليزي، وهي من أصل، هي أردنية طبعا لكنها من أصل شركسي، وعملت في مجال الإعلام في الإعلام الأردني. وأيضا أثناء عملها في البرلمان الأردني طرحت العديد من القوانين لصالح المرأة العربية في الأردن، وكان من هذه القوانين إعطاء الأولاد جنسي الأم، أحد القوانين التي هي كانت تطالب فيها لصالح المرأة العربية في الأردن. كما أنها استقالت أيضا من عملها الإعلامي لتقوم بالدعوة إلى الديمقراطية في المجتمع الأردني. متزوجة، لها 3 أولاد،
أرملة
وزوجها متوفي، لها 3 أولاد، ورشحت نفسها للانتخابات في المرة الأولى ولم تنجح بسبب عام 89 بسبب تحالف الحكومة مع الإسلاميين في الأردن لكي لا تنجح هي في البرلمان. لكنها مرة أخرى رشحت نفسها عام 93، وعن دائرة في الأردن غير معروفة كثيرا، هي دائرة الحيتان.
لا هي معروفة الدائرة، بس معروف. لأنها كتير قوية تسمى دائرة الحيتان. هي
دائرة. دائرة. نعم. اسمها دائرة الحيتان. تعرفون الحيتان؟
نكنيم.
سميت دائرة الحيتان بسبب كبرها ممكن وقوة مرشحيها. ونجحت في هذه الدائرة أيضا عام 93. مرة أخرى رشحت نفسها عام 2003 لكنها منعت. 97. منعت
97 ترشحت وزورت
كمان، و 2003 منعتي.
منعت.
منعت من ترشيح نفسها، منعتها الحكومة. أيضا اعتقلت في الأردن عام 2002 بسبب نشاطها السياسي ومواقفها أيضا الحادة، وبسبب مواقفها بالذات ضد الفساد في الأردن. أيضا توجان هي بعد عملها أو تجربتها في البرلمان الأردني وخروجها من البرلمان تحولت إلى الكتابة السياسية في الصحف العربية وفي الصحف الأردنية، ولها مقالات عديدة في هذا المجال. لنرحب جميعا بالنائبة السابقة في البرلمان الأردني توجان فيصل. أهلا وسهلا.
بداية أنا سعيدة، صوتي واصل، سعيدة أنه ألتقي ب يعني أكاديميين، لأنه أنا في عمان يعني لا يمضي شهر لا ألتقي بباحث أكاديمي، وأعطي للأكاديميين وبالذات للشباب أولوية حتى على صحف كبرى دولية تكون بدها لقاء ومعيش وقت، لكن لأني أعتقد أنه أولا الأكاديميين يبحثوا عن الحقائق المجردة، بينما الصحافة قد تبحث عن وجهة نظر تريدها، والشباب هم الذين سيحملوا عجلة التغيير، لأن العالم كله بحاجة إلى تغيير، ليس فقط عالمنا العربي أو الثالث، فعجلة التغيير يجب أن تكون مع الشباب. فأنا ألتقي دائما مع باحثين أكاديميين، ويهمني اليوم، أنا سعيدة أن تكون في مجموعة واسعة من الأكاديميين هنا. بداية أنا كشخص، يعني قالوا لي قد أتحدث عن تجربتي الشخصية أو عن سيرتي، يعني أنا كشخص ما بعني شيء إلا أنه تصادف أن تجربتي الشخصية تلخص ليس فقط حال الأردن إنما حال العالم العربي والعالم الثالث، وما يقال عند مخرطة وأصولية وعنف، تلخص لماذا كل هذا يجري. والحقيقة أنا كتبت مذكراتي السياسية يعني autobiography but political autobiography, يعني مش مهم أنا شو وضعي الشخصي, يعني زوجي يرد عنها زواج حب لكن يرد كرديف كداعم إلي, يرد في المذكرات, لكن من لم يؤدي دور سياسي في حياتي من أهلي لا يرد, يعني لأنه وكتابي شبه جاهز للنشر إنما لا يمكن أن أنشره وأنا في الأردن. يجب أن نعيد قول الحقائق ووضعها بالإطار الصحيح, لأنه كثير مما يكتب كما قلت لأسباب سياسية. فأنا أعيد منظومة تاريخ الأردن والمنطقة بهذا الكتاب. اليوم أتحدث لكم أيضا تجربتي الشخصية بس باختصار لكي أعطيكم منها صورة. يعني التجربة الشخصية هي الإيفيدنس, هي الدليل على أن ما أقوله موجود, يعني أجبت فلاش أند بلاد حتى يكون حقيقة. وصدفة عجيبة أنه فعلا كل تفاصيل ما جرى كان لي يد فيه أو جاد أو دور فيه أو فهلك. فأنا أساسا سمتي العامة أني داعية حقوق إنسان. طبعا قالوا حقوق مرأة لكن حقوق مرأة هو جزء منه, بس لأن اشتغلت ماسفلي كتير في قضايا حقوق الإنسان فجزء المرأة بيطلع نسبيا قليل بس ككم كبير. وداعية الديمقراطية, بآمن بالناس, بآمن بالإنسان, وإنه إذا عرفنا نخاطب الناس بالحقائق فينا نغير. وكافح الفساد, لأنه وراء كل ما يجري عندكم وعندنا وفي كل العالم كل الجرائم تتم بأجل الفساد قبل السلطة المال, والسلطة أصبحت وسيلة للمال مع أنها مترادفين, لكن هذا المال يرتكب جرائم في العالم من المجاعة الإفقار إلى الإبادة الجماعية إلى كله فساد. طالبت بأن أنا أحد المطالبين والمؤسسين لمحكمة الجنايات الدولية قبل ما تكون لسه فكرة, كنت ممن طرحوها ودعيت لبرنامج تأسيسها. الآن أطالب أن تدخل الفساد كجريمة ضد الإنسانية. فسمتي أنا داعية حقوق إنسان, داعية ديمقراطية, مكافحة للفساد, جعلتني في قلب الأحداث. طبعا بلس للي مهتمين بالجندر إيشيو, أنا امرأة, فأيضا إذا بدكم عن المرأة أنا امرأة. فالآن بدي أحكي عن هذا الموضوع بهالإطار. السؤال, أنتوا الآن بأمريكا من مختلف الأقوام والجنسيات الأمريكان, السؤال اللي بطرح نفسه, أنا أحاضر في أمريكا الآن, هل لأمريكا علاقة بما يجري عندنا مما سأقوله؟ وهو عينة من العالم العربي والثالث, ليس فقط جوردن, تستطيعوا أن تعمموا لحد بعيد, هل لها علاقة؟ والجواب أيوة, أجل لها علاقة. وضمن الحديث سآتي رح يكون بإيجاز, يعني الصورة عنا كتير مغلوطة ليس فقط في أمريكا, بالعالم كله ولحد ما في العالم العربي لا يعرفوا كفاية عن الأردن, بيستصغروه مع أنه خطير جدا, لأنه يقع في أكبر بؤرة ساخنة ما بين العراق وفلسطين إسرائيل, وجنوبه النفط, هو بوابة النفط يعني, فهو أهم محل, لكن بنوع من الجهل حتى العربي يغفل دوره. فالجهل عنا عالي, وحتى عادة العالم الثالث عالي. وبستذكر صحفية فلبينية التقيتها بأمريكا, كنت هنا, كنت على الانترناشنال هاي الفيزيترز بروجرام, قالت كلمة, قالت الجورناليست they come parachuting, بيجي بالباراشوت بينزلوا بالعاصمة and they try take a story هيك بالباراشوت, أما بالكونتكست فما بيعرفوا شو بجرى. لما أقرأ أنا عن الأردن أنا بتساءل وين الأردن هاي, يعني هاي البلد كويس أهاجر لها إذا موجودة على الخارطة. وفعلا لو كما يتحدث عنها الصحافة الغربية لهاجرت إلى ذلك البلد اللي اسمه جوردن. It's not Jordan اللي بكتبوا عنه. فالآن رح يعني أحاول أدب الأساس. طيب أول شيء قلنا أمريكا إلها دور, سنأتي إله. هل الأحداث اللي بتحدث عنها والوضع اللي في الأردن, غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان وهل التوتاليتاريان ريجيم, هل هذا لأنه إحنا كعرب أو كأردنيين ناس شوي باكورد, ما تأهلنا للديمقراطية زي ما بتقول هلا كذا حكومة وراء بعض عندنا في العهد الجديد, العهد الجديد يعني عهد الملك عبد الله, العهد القديم عندنا العهد القديم هو عهد الملك حسين. تنمية سياسية, التنمية كتنمية development, هذا مفهوم اقتصادي يتبع بعض الأشياء الاجتماعية طرح لأنه العالم الثالث متخلف اقتصادي. أما التنمية السياسية it means إنه إحنا politically backward, لأنه إحنا الناس لازم نتقدم ونصير قادرين على الديمقراطية. زي ما بتيجي للفقراء، فقراء بتأهلهم يعني vocational training إشي عشان يقدروا يحسنوا وضعهم المالي. فهذا بحد ذاته لما الحكومة تطرح تنمية سياسية بتعني أن الناس backward، إحنا الحكومة متقدمين، نأخذ بإيدهم هدول الناس الباكورد زي الالتيرت وومن زي الهانديكاب بيبول ونخليهم يصيروا. This is the concept تاعهم. هل الكونسبت صحيح؟ مرة في عيد ميلاد الملك حسين الأخير قبل وفاته بعت كلينتون طلبوا من رؤساء الدول أعطي statement تهني الملك، فتأخذوهم يعني بدهم ده. فطبعا فاجأ كلينتون in between two sessions أو two طلع قعد على الغرفة دخل على السريع وارتجل كلمتين، والكلمتين كانوا مطب. قال congratulations وعيد ميلاده هذا وصل له 40 سنة بالسلطة. توقف طبعا كلينتون did not prepare الكلمة هي. قال احنا عنا ما هذا ما بيزبط، احنا بس دورتين. But it seems to work for the Jordanians. And this was an insult to the Jordanian people. لما جيت محاضرة في رابطة أهالي بير زيت بدأت منها قلت لهم أنا ما بدي أحاطي خاتم. No, Mr. Clinton, it does not work for the Jordanians. Those who deserve democracy are those who pay the highest price for it. كانوا طالبين من وقتها أحكي تجربتي الشخصية طبعا بالذات معاناة التكفير ولا. فقلت له بدي أحكي لك شو الثمن اللي مندفعه. أنتوا بتاخدوا إجازة عشان الانتخابات، بيعطوكم القائمة وكل شيء facilitated. They knock on your doors so that they can convince you، تعال أقنعك وتعال انتخب. إحنا شوف إيش بجرالنا عشان نطلب ديمقراطية أو نترشح أو عشان ننتخب. فإذا حدا بيستحق الديمقراطية إحنا أولا. It does not work for us. بداية الشعب الأردني مؤهل مش مؤهل؟ حاليا أعلى نسبة تعليم يمكن بالعالم نسبها بالأردن، أعلى نسبة عدم وجود أمية للمرأة بالعالم العربي كله عنا، وقد تكون أعلى مما في United States. نسبة التعليم وغياب الأمية بالأردن أعلى مما في نيات السيس، حتى ما عرفت من علماء اجتماع وإعلام وإيش خالطهم. عام 1928 كان عندنا نسبة أمية عالية جدا ونادر المتعلم. كان بداية تأسيس الإمارة الأردنية، البريطانيين قرروا أنه هالمنطقة يعزلوها عن مناطق النفط ومناطق الصراع وينشوا إمارة. بعد نشوءها بفترة قصيرة أهل الأردن عملوا مؤتمر وطني يسموه، اجتمعوا فيه زعماء عشائر. طبعا وقتها القيادات هتكون عشائر لأنه ما كان في دولة أصلا، الدولة هاي فرضت من بريطانيا اختلقت. فالزعماء عشائر وبعض زعماء الشركس اللي أسسوا مدينة عمان اللي جايين من كوكيزيا جدودي، وبعض السوريين اللي أجوا كلاجئين سياسيين أو في المنطقة، 150 شخصية اجتمعت. الأردن اللي كان سكانه يمكن بيطلعش 200,000، اجتمعت تمثل كامل الأردن وعقدوا مؤتمر وطني دون إذن من الحكومة. الآن اجتماع خمس أشخاص، هذا الكلام منذ أكثر من 35 سنة وجاري، خمس أشخاص إذا اجتمعوا بدهم إذن رسمي من المحافظ. المحافظ يعني الحاكم الإداري اللي بتعينه وزارة الداخلية، مش منتخب، لا تفكروا منتخب زي هون. خمس أشخاص 150 شخصية اجتمعوا وبحثوا الوضع السياسي كاملا، ومعظمهم أميين، بشوفوا درجة الوعي، وتجمعوا وطلعوا مطالبهم وجهوها للمندوب السامي وليس حتى للأمير. الأمير فقط نقل أول نسخة. كان الحوار بين المندوب السامي وال150 شخصية، وعملوا لجنة أصدروا الميثاق الوطني. الميثاق الوطني لو بدنا هلأ نعمل إصلاح في الأردن لازم نجيبه ونطبقه، بدليل كل ما ذكر فيه من قضايا ومشاكل وحلول لسه still valid، بدليل ما تحركنا من بعدها. اللي قدروا يصدروا هذا الميثاق شعب واعي. أنا انصدمت لما قريته على كبر، قلت هدول سنة 28 هذا كان أبوي طفل لما كتبوه، والدي اللي توفى فوق 70 كان طفل. فهذا درجة وعي الأردنيين. وخوفا من هذا الوعي عندما فرض الشارع عودة الديمقراطية عام 89 بعد حملة إفقار وبعد قمع انتفاضة نيسان سموها، وقتيها بالبرلمان التالي الملك ما أطلق الأحزاب المصادرة، أصر على أنه يعمل ما أسماه مؤتمر وطني، وجمع هاند بيكت أحزاب مفروطة وحزبيين خانوا أحزابهم، هون رئيس عشيرة بيعزمه والتاني ما بيعزمه، وهنا بيجيب واحد فرع من العشيرة بيسميه زعيم عشيرة، وهنا وزير جمع هو شخصيات، وبعض البرلمانيين جابهم والأغلبية ما جابهم، هاند بيكت، سماهم مؤتمر وطني وقالهم حطوا ميثاق وطني. عندنا دستور، أنا من اللي احتاجه قلت لهم ليه دستورنا ما عم تطبقوه، فحطوا ميثاق وطني. السبب كان اثنين، أولا كي ينسى الأردنيون أنه كان هنالك ما سموا المؤتمر الوطني الثاني ولا الميثاق الوطني الثاني، حتى يمحي من ذاكرة الأردنيين المؤتمر الوطني والميثاق الوطني، لأنه هدول بيفرجيك شو كان درجة الوعي وما هي المطالب اللي لسه قائمة. وبعدين الهدف الثاني أن يأخذ براءة من كل عمليات القمع اللي جرت، إنه هدول من الأحزاب وهدول بيعفوا النظام. طلعت وثيقة ركيكة فيها أمنيزيا، سنة من عمرها بيحكوا تفاصيل تفاصيل، بعدين بنطوا عن 20 سنة وجرت أحداث واستلزمت إلغاء البرلمان. شو لي هيك يعني تعاني من أمنيزيا طويلة هيك، يعني إشي مضحك. طلع الميثاق الوطني، فهذا بدل على سوية وعي الأردنيين هل يستحقوا الدستورية أو لا. دليل آخر على وعي الأردنيين دستورنا الأصلي. دستورنا الأصلي هو دستور عام 52، وهو معدل عن دستور سابق مش عارف 46 عند قيام الوحدة بين الضفتين لتشكيل المملكة، ووضعوه قياديين من الضفتين، بس في فضل كبير للي أتوا الآن. المؤتمر الوطني كان كله شرق أردني، الدستور كان في فضل للجانب الفلسطيني اللي كان عندهم وعي سياسي أكبر كبلد ساحلي، باعتبار عندهم نزاع قائم وكان بدايات قيام إسرائيل، فوضعوا خبرتهم. دستورنا من أرقى دساتير العالم. أنا عاملة مبادرة إصلاح أيام ما كان الملك حسين بنازع، ما كناش عارفين من حيجي، وأنا لا أعتقد أنه إحنا يعني أرامل، عندنا مثل شعبي بيقول اللي بتجوز أمي بقول له يا عمي، فإحنا مش أرامل ولا أبناء أرامل، نستنى مين بدي يتجوز القاعدة نقول له يا بابا يا عمي، إحنا لازم نبادر. فحطيت مبادرة للإصلاح شاملة فيها مقاومتات، فيها نقاط، بس أهم نقاطها العودة عن كل تعديلات الدستورية الخاطئة والعودة لدستور 52 مع إضافة واحدة، مادة تتيح انتخاب رئيس وزارة، مع أنه ما بتلزمنا لو الدستور يطبق بأمانة. حتى هاي دستور 52 إيش جرى له؟ 5 سنوات فقط وأقر في زمن بنسميه عصر ذهبي، عصر الملك طلال، كان عنده توجه وطني جيد، لكنه هو مش مجهود الملك طلال، هو مجهود القوى السياسية الفلسطينية والأردنية. وفيها فرضت أن تكون محاسبة الحكومة أمام البرلمان، وبعد أول برلمان انتخب حسب الدستور اللي أنص هذا المعدل عنه، وفي الدستور الأصلي الحكم ملكي وراثي نيابي. عندما أعيد تعديل صدر دستور 52، الدستور الأول برضه موضوع يعني قبلها بضع سنوات فلسطيني أردني، لما عدل 52 نص الدستور على أن الحكم نيابي ملكي وراثي، يعني ما أجت صدفة، عندك كلمتين بدك تحط هاي وهاي، فما يعني لازم واحدة تيجي قبل الثانية، مو هيك؟ كانت ملكي نيابي أصبحت نيابي ملكي، معناته اللي وضعوا الدستور ووفق عليه وأقر أصروا أن الحكم نيابي، أي أنه للشعب، by the people for the people، وهذا اللي حسبته دستورنا بثبته. بعد 5 سنوات كله انقلب عليه الأمور. أول شيء أوضح شو هالدستور القيم باختصار شديد. الحكم للشعب لأنه الشعب مصدر السلطات، البرلمان منتخب من الشعب، الشعب يضع التشريعات، السلطة القضائية لا تستطيع أن تحكم إلا بالتشريع الموضوع، الحكومات تأخذ ثقة من البرلمان، الملك يكلف الحكومة لكن الحكومة تأخذ ثقة، إذا ما أحدت ثقة عليها أن يقيلها فورا ويحضر حكومة تانية. معنى هذا إذا الشعب ما بده الحكومة، الملك بداش يجيب حكومات، الإرادة بقبولها للشعب، والشعب يقضي الموازنة أيضا، فالحكومة ما بتصرف إلا 1/12 كل شهر إلى أن تقضي الموازنة. إذا صار إمباس زي ما صار عندكم وقت كلينتون بين كونغرس ورئيس، نقول إنه برلمان ما عم يعطي ثقة والحكومات ما، فشو الحل؟ الحل ما بيسمح الدستور بحل مجلس النواب، الحياة النيابية دائمة وأنا رفعت قضية لما حل المجلس النواب اللي أنا فيه بنهاية فترته، قالوا لأهداف الانتخاب، رفعت قضية عدل عليا، العدل العليا عندنا كل أحكامها سيادة sovereignty. Sovereignty is for the people. It remains with the people. لو احتلت الأرض طبعا يا بتقول سيادة يا بتقول عدم اختصاص، مع أن النص بقانونها واضح باختصاصها، لأن العدل العليا قضاء انتهى في جيب الدولة. فلا يجوز حل البرلمان. فاللي بيصير وقتيها في مادة واحدة 74، إذا صار هالإمباس، طب الملك لا يعرف، هون دور الملك، حكم وليس حاكم، بالدستور الأردني لا يحكم، هو الحكم، الحق الشعب مع البرلمان ولا مع الحكومة، عشان يعرف بيحل البرلمان يحق له، ويحل الحكومة أيضا، تشكل حكومة انتقالية عليها أن تجري انتخابات within 4 أشهر بس، وينعقد المجلس، يعني 4 months للحملة الانتخابية وللانتخاب وليجي المجلس ينعقد، كل هذا 4 أشهر. إذا ما انعقد مجلس جديد برجع المجلس السابق ولا يجوز حله لنفس السبب، لنفس ما بصير. إذن هذا عبارة عن رفراندم، هذا عبارة عن استفتاء شعبي مش حل، يعني الملك لا يملك أن يحل البرلمان، وهي نقطة لازم أن تتوضح، لأنه كل العالم بيقول الملك يحق له حل البرلمان. إذن هذا العودة للشعب، إذا جاء نفس الخط السياسي على البرلمان الجديد يبقى الشعب أخذ صف البرلمان، إذا تغير شكل البرلمان يبقى الشعب كان مع رأي الحكومة، فتشكل حكومة بما يتناسب مع الوضع الذي يقبل البرلمان. هذا الكلام اختلق، هذا ملخص لدستورنا. وفي نقطة هامة، كل ما يصدر عن الملك، كل شيء بما في حل البرلمان، بما في أي قرار، لا يجوز للملك أن يصدر أي قرار إلا بتنسيب من الحكومة، لأن الحكومة محاكمة أمام المجلس النواب. فإذا كان القرار خاطئ الملك فوق المحاسبة لكنه لا يحكم، الحكم مربوط بالمحاسبة والمسؤولية في دستورنا. فإذا كان من دون توقيع رئيس الوزارة والوزير المعني، إذا كان قرار زراعي زراعة، إذا كان انتخابات وزير الداخلية، توقيع التنين فيصدره لكي يحاسب الحكومة والوزير المعني. فهذا دليل أنه دستورنا كثير كان متقدم. إيش اللي حصل عام 57؟ يعني بعد 5 سنوات فقط من صدور هذا الدستور الرائع، أول مرة في العالم يقوم الحكم بانقلاب على الحكومة، ما حصلت في منطقة بالعالم. فجأة قام الانقلاب، حكومة وطنية، كانت حكومة سليمان النابلسي لها شعبية كبيرة، طبعا لا تقيسوا ما فعل أبنائه من بعده، سقطوا في نفس بؤرة الفساد، لكن الرجل كان حكومة وطنية وشخصية وطنية محترمة، وبرلمان منتخب بنزاهة، صرح الحكومة وحل البرلمان، ونزل الجيش إلى الشارع وبدأ اعتقال كل النشطاء السياسيين، البرلمان معظم صفى بالجفر سجن في الصحراء، وتمت منع الأحزاب، وأعلنت الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، والجيش في الشارع، وكان الجيش بسيط معظمه من الباديانز أميين. وهناك ظهر التحالف بين التيار الإسلامي والحكومة، هاي المعارضة المفبركة، إذا إحنا ذهبنا سيأتوا الأصوليين، كذبة كبيرة. أنا على الطيارة كنت أقرأ رواية لنوال السعداوي اسمها سقوط الإمام، تحكي في الهاي هذا الإمام اللي بيحكم، يعني اللي بيشوف الله وبيحكم باسم الله، عندها معارضة، عنده معارضة مسميها المعارضة الشرعية، هو معينها. فإحنا عندنا برلمان ومعارضة، معارضة شرعية بنقيها الحكم الإمام من بينها، منيح يكون إسلاميين وعشائريين، العشائرية انتهت، النظام يكرسها، لكي يقال إذا النظام أصابه شيء اوعوا يأتيكم الإسلاميين. فهاي فزاعة، معنا الإسلاميين إحنا في بيننا تحالفات، في خلافات بس في تحالفات سياسية، فمو مش كلهم أصوليين، مش كلهم متطرفين، مش كلهم بن لادن يعني حقيقة. فوقتيها قام أول تحالف بين الحزب الذي تقول الحكومة ما بدنا ديمقراطية، سيأتي الإخوان المسلمين للحكم، شايفين شو جرى في مصر في فلسطين، فكل الإخوان المسلمين لما ألغيت كل الأحزاب، هم كانوا مسجلين كحزب رسمي في انقلاب 57 الذي قادوا النظام، الإخوان كانوا حلفاء النظام. وهذا يقول لك أي حزبي، الإخوان نزلوا إلى الشارع وكانوا يدلوا
إذا هذا السياسي مش عارفينه الجيش البادي اللي نازل هايو مسكوه، كانوا مرشدين على السياسي والنشطاء. ومنذ قيام الإماضة لليوم هو الحزب الوحيد المرخص له أن يعمل. فتصوروا حزب يعمل حوالي 80 سنة وبقية الأحزاب كلها ممنوعة، هل هي قوة حقيقية للحزب؟ ومع ذلك عندما نزل البرلمان عندي evidence، مش وقت أذكر evidence، solid evidence موجود بكتابي، كيف أعطوهم حصة السبع والأربع وعشرين أو 23 مقعد في برلمان، التسعة وثمانين حصة كوتا أعطوهم إياها بالتحديد، لما خرجوا عنها في إربد عندي evidence قالوا لهم لا هذا خارج الحصة. بعدين بعد استطلاعات هلا بالصفقة اللي نزلوها 17 من الصف الثاني، طب إحنا ما عندنا رئيس وزراء منتخب، في حزب ببعث صف ثاني للبرلمان، كلها صفقات وعندي إيفيدنس عنها. لكن هذا مؤشر، الأخوان لم يمنعوا، بقية الأحزاب منعت. في ذلك الانقلاب من بعدها سأقول لكم ما قاله ساتلوف. أولا عن الدور الأمريكي، هل أمريكا مسؤولة؟ إحنا انتهت الديمقراطية عندنا 57، أمريكا عندها في كتاب لساتلوف يقول فيه أنه في عام 57 عندما قام ذلك الانقلاب، عنوان كتابه فرم عبد الله تحسين يغطي فترة اغتيال الملك عبد الله الأول ومجيء حسين، وأنه كيف رجع تمكن من المملكة، والتون تبعه مش مع الشعب، يعني التون تبعه لا مع الحكم، يعني بوضوح. مع هيك ما يقول ساتلوف في ذلك الكتاب وبيخفي بعض الحقائق واللي بعرفها أنا يعني موثقة بخود تذكر لا يذكرها، لكن ما قاله وهو متوجه أكثر للنظام من الشعب، قال إنه كل الإجراءات جرت لبيان، يعني كأنها دستورية الإجراءات يعني تشكيل، لكن من بعد هذاك التاريخ وكتابه صادر عام 94 قال من بعد ذلك التاريخ أصبح على الحديث عن الدستور كله irrelevant، ما لهش علاقة حياة دستورية، ما يسمح أبدا أن يتناقض الدستور مع الرويال وي، هاي قايلها ساتلوف. وبرضه قايل في نفس الكتاب انه امريكا استعدت وقتها كان انتقال الوصاية علينا او التبعية من بريطانيا الى امريكا، وكان مشروع ايزنهاور، فكان المطروح وقتها قال بكتابه انه استعدت امريكا لانزال قوات محمولة جوا لمساعدة الملك في ذلك الانقلاب. هذا كلام وثائق، ما بحكيش وجهة نظر، وساتلوف ليوثقها، وهو على فكرة عنده ريد كاربت تريتمنت لما يجي على الاردن الكل بيستقبل، ولا يمكن الملك ما نفسه بيشوفه، فمش انه كمان فيجر مرفوض في الاردن يعني، وتفتح له كل المعلومات والوثائق لما يكتب. هو اللي قال انه استعدت لكن لما ما لزم ما دخلت القوات، وهذه وثائق. فبعد 97 الى اليوم احنا منعيش ضمن هاي. اثناء غياب البرلمان طبعا لو عدينا البرلمانات بتسلسلها، هلا احنا اللي عندنا اياه الحالي اظن الرابع عشر، لو ضربناه في أربع سنين 40 يعني 56 سنة، المفروض إنه إحنا عنا برلمانات يعني مستمرة، إحنا ما عنا حياة برلمانية. بعض البرلمانات تعيش كم شهر، بعض البرلمانات بتمدد لها، وبعدين بعد ما ينتهي كل التمديد كل ما الملك ما في مش من عقده، كل ما الملك بده يعدل الدستور بجيب برلمان زي المعلبات ننتهي الصلاحية، يعني برلمان محلول ما اعترضش على حله كأنه استقال والمدة انتهت، ومدة التمديد الدستورية سنتين انتهى، يبقى خلص ما عاد لوجود، بيجيبها البرلمان وبيخليه يوقع على التعديل اللي هو بده اياه. اخطر التعديلات في عام 74، ماده 74 في عام 73 لا ماده 73 في عام 74 76 اول مره فيش برلمان وقاعدين احنا من غير برلمان، بعدين فكروا انه مضى وقت يعني ما فيش برلمان، جيبوا البرلمان منعدل الماده بدال 4 اشهر هاي اللي مصد للانتخابات بس للرفراندم، انه يحق للحكومة تحل البرلمان وتقعد سنة بلا انتخابات. ما رأوا خلصت السنة واكثر من سنة مرة عليهم، فكروا بال 76 لا بلاش شو سنة وسنتين نجبر حالنا ليه، رجعوا هالبرلمان جيبوا وقعوا على تعديل انه تبقى البرلمان محلول حتى ترى الحكومة انه آن الاوان انتخابات. اناجن حطهم في أول برنامج انتخابي إلي عام 89، حطيت العودة عن كل التعديلات الدستورية لأنها غير دستورية بحد ذاتها، البرلمان لأقلها مش بعدين لا يحق لك عقد الحكم دستور أن تعدله بإلغاء الحكم النيابي لصالح الحكم الملكي، وهو يتقدم بالدستور على الملكي، الحكم نيابي ملكي فلا يحق لك، وأكتشوالي تفاصيل الحكم هي لمجلس الشعب للنواب النوار كمان بحسب الحكومة الأعيان بس تشريعيين مثلا، الأعيان بعينهم الملك ثلث مجلسنا معين يعني. فهذه المنظومة مش دستورية، التعديل عليها لا يجوز بحد ذاته. ما قلتش تعديل الدستور، قلت حرفيا العودة عن التعديلات اللي طرأت على الدستور كونها غير دستورية، just cancel it، مش تعدله تاني، مش جائزة. وهذا اللي استعدى النظام علي. فالإسلاميين على ما قال عن المرأة بس حقوقها سياسي ملوش علاقة، قالوا هاي كافرة وبدنا رأسها، وقامت ضجي وكانوا حقتلوني وقالوا انه قتلوها واللي بيقتلها بروح على الجنة، وأكم من شاب مضلل. وفعلا جاءت محاولة اغتيالي أثناء الحملة، والمحكمة الشرعية مش مختصة بالنظر في قضايا التكفير عنا، مش من صلاحيتها، معناش فتحوا لها المجال. المخابرات مع بي البلد، ومع هيك الملك لا يعرف ولا قصر لا يعرف، لحد ما طلعوا مجموعة مثقفين، كل مثقفين البلد من كل بدايات العصر القديم ورجال دولة وأساتذة جامعة وكتاب، طلعوا وفد للملك قالوا له شو اللي بيجرى، كيف هذا بيجرى. طلع لهم هذا ثاني أكسيد الانتخابات، الانتخابات شيء سيء ينتج فإماجن ستيغماتايز الانتخابات. إذا عنا انتخابات سي بطلعوا لنا هدول الأصوليين المتطرفين بقتلوا الناس عشان بيغاردوهم، إحنا نبقى أحسن لكم. مسج للعالم الخارجي، الداخل ما بيعني حدا عنا. فطلعت طبعا الواجهة إنه هو قال هو متأسف جدا هو مع المرأة وإشي، لكن جرت محاكمتي بجلستين رهيب يعني ويتش هانت، منطق لا منطق، زي محاكمة توماس مور منطقي. بعد ما انتهت الدعاية وعملت كلها هاي، طبعا أنا اصطفاف الناس معي، إذا كان عندي فرصة للفوز جيدة أصبحت مضمونة، لأنه عمان أو الأردن، أنا بالذات عمان يعني كنت أحد دوائرها خامسة، بعدين انتقلت لدائرتها المركزية القوية. هذا كتير ليبراليين يعني، إيه من الناس كلها متدينين باعتدال، الكل بيصوم برمضان ويمكن يصلي برمضان ما يصليش بغير رمضان أو بيصلي، بس عندنا إحنا عندنا فكر ليبرالي، والمسيحيين والمسلمين متعايشين بطريقة كتير حلوة من طفولتي، موجود في مذكراتي كله. ما عندنا تطرف في الأردن، الطبع العشائري البداوي فيه نوع من الحرية، لا تقبل الأدلجة، لا الشيوعية خطر عندنا ولا الإسلام متطرف خطر، الآن أصبح خطر. الناس ستفكر بالاشتراكية لأنه الفساد عام، ستفكر بالإسلام لأنه الدنيا لا تعطيك حل، بدنا حل سماوي. إله معنى تطرف، بس كل التركيبة إنه فالناس كلهم وقفوا معي، فقاموا قالوا إنه شو نسوي، شايفين الأصولية والشارع بحكموا الأصوليين متطرفين. فأخذوا أستاذ مدرسة في قرية، هلا لو سألته شو اسمه اللي فاز على توجان في 89، لا يوجد واحد من 1000 أو من 10,000 من الأردنية بيعرفوا اسمه. معقول أنا كنت نجم التلفزيون، أنا مين فاز ضدي بقرية، لأنه من جبهة العمل الإسلامي ومنزل يعني مارجنال، حتى في مشابه بالإخوان المسلمين مارجنال، زورت الحكومة وكل الأفيدنس عنا طبعا، نو واي أفيدنس ما عنا، محاكم ما عنا، فزوروا له وطلعت